إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات خطبتنا اليوم عبارة عن درس نأخذه من واقعنا نحن المسلمين الذين نعيش في هذه المدينة ونلتقي مع بعضنا البعض إذ تمر بنا أحوال وتغييرات لا بد أن نقف أمامها متذكرين ومذكرين لبعضنا بعضا حتى نحصل على شيء من العظة والعبرة التي تقودنا إلى رؤية سليمة صحيحة لحياتنا وواقعنا ونقد حقيقي لأعمالنا عسى أن تكون أيامنا القادمة خيرا من أيامنا الماضية. في الخطب الجامعة لنبينا صلى الله عليه وسلم كخطبة الجمعة كان يبدأ خطبته بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم التي تحمل مضامين أساسية وتوجيهات ينبغي للإنسان المؤمن أن يبقى دائما يعيش معها ومنها قول الله عز وجل الذي تلوته عليكم قبل قليل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي يا أيها الذين آمنوا بالله حافظوا على إيمانكم وحافظوا على أعمالكم واعلموا أن الموت الذي يأتيكم في أي لحظة من لحظات حياتكم ينبغي أن يدفعكم إلى تقوى الله باستمرار وإلى توبة النصوح باستمرار لأن الموت قادم فعليكم إذا جاء الموت أن تكونوا مستعدين له بالاستسلام للحق والخير والعمل بما أمر الله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبما أن الإنسان لا يدري متى يكون رحيله عن هذه الحياة الدنيا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فعليه أن يحافظ هذا الإنسان المؤمن على صدق الإيمان مع الله عز وجل والصدق يكون بأن نكون مع الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا عندما نكون مع الخلق وعندما لا يرانا إلا الخالق سبحانه وتعالى إذا خلوت يوما من الدهر لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب نحن في أيامنا هذه الماضية ودعنا عددا من الأخوات والإخوة الذين نكن لهم محبة وتقديرا. ونسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يجعلهم من أهل السعادة وأن يثيبهم ثوابا خاصا إذ أنهم قضوا نحبهم في الغربة بعيدا عن أوطان المسلمين. فنسأل الله تعالى أن يرحمهم رحمة خاصة. إخوتي الكرام، عندما يأتي مثل حادث الموت في حياتنا يذكرنا نحن المسلمين بحقيقة الحياة الدنيا، وأن هذه الدنيا التي أمرنا بعمارتها وأمرنا بالسعي والكد فيها ينبغي أن لا تشغلنا عن الحق وعن الخير وعن الهداية وعن الاستقامة، وأن نحذر أن تجرنا هذه الدنيا إلى الانحرافات الخلقية والسلوكات الفاسدة، فنكون قد فتنا بهذه الدنيا، وبدل أن نجعل الدنيا مطية إلى الآخرة، إذ بهذه الدنيا في حالة الفتنة تصرفنا عن المقام الرفيع يوم القيامة، وقد تدخل العبد جهنم والعياذ بالله عز وجل. في الحياة الدنيا الإنسان مبتلى، ومن جملة الابتلاء أن يفقد الأحبة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عندما تأتي قضية من هذا القبيل، الامتحان في الحياة الدنيا، وكل إنسان لا بد أن يمتحن بألوان من هذه الامتحانات، وامتحان الموت لا بد أن يأتي كل إنسان. سيمتحن الإنسان بأن يموت، ويمتحن أهله ومعارفه بفقد الأحبة، وعلى الجميع أن يستعد لهذا اليوم. الإنسان يستعد لأول منازل الآخرة، القبر. فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأن العبد يرى في قبره مقامه يوم القيامة. فمن أراد أن يلقى الله عز وجل بأن يكون في روضة من رياض الجنة في أول مرحلة من مراحل الرحيل عن الدنيا، فليعمل صالحا في حياته حتى ينور الله سبحانه وتعالى له القبر، وحتى يوسع عليه في قبره، وحتى يستبشر وهو في القبر بمقامه عند الله عز وجل. وأما الذين يحيطون بمن يأتيه الموت فلا بد أن يكون لهم سلوك يتناسب مع إيمانهم. وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة في هذا الأمر، فعندما فقد حبة قلبه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما دفن إبراهيم سال الدمع من عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لمن معه بأن هذا الدمع في هذا المقام إنما هو رحمة وليس اعتراضا على الله عز وجل. وبين بعد ذلك بيانه الشافي والكافي، إن العين تدمع عند فقد الحبيب، وإن القلب يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يعني الإنسان في هذا المقام يؤمن بهذا القدر الذي هو الموت إذا أتى الإنسان لا يستطيع أحد أن يرده، كيف والله سبحانه وتعالى يقول لخير خلقه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، ويوجه أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إدراك هذه الحقيقة، وهي أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الرغم من أنه رسول رب العالمين إلا أنه بشر سيمر به ما يمر على سائر البشر من الرحيل عن الحياة الدنيا. فلما جاءت الوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وخير اختار الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، ولكن قبل ذلك كان ربنا سبحانه وتعالى يعلم الصحابة أن إيمانكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته لا يصح أن تنصرف إلى نظرة غير عملية ولا تليق بالإنسان المؤمن، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أكرم الخلق على الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كتب عليه الموت عليه الصلاة والسلام ورحل إلى الله سبحانه وتعالى، وتجدون أن هذا التوجيه كان ضروريا وينبغي أن نأخذ منه درسا نحن، وهو أن يعلم بعضنا بعضا، أن نعلم أبناءنا، أن ننقل المعلومات إلى نسائنا التي تعلمنا من البيئة التي نشأنا بها بعض الأمور التي لا تليق بالمؤمن وهو يمر بحادث الموت أن يتكلم أو يتصرف بتصرفات لا تليق بأهل الإيمان. فتوعية الأجيال وربط الأجيال بهذه القضية أمر مهم جدا، وأنصح الأهل هنا في هذه البلاد أنه عندما يكون هناك وفاة لأحد إخوتنا وأخواتنا في هذه المدينة أن نحرص على أن يشارك أبناؤنا الشباب في الصلاة على الميت وفي دفن الميت، تشييع الجنازة، أن يشارك هؤلاء الأبناء لكي يروا أن الدنيا ستفنى ولكي يأخذ الدروس العملية. أما أن نقول الأبناء يبتعدون عن هذه الدروس العملية الواقعية فهذا أمر غير حسن. إذن هناك توجيه ينبغي أن ننتبه إليه في حياتنا، وهو أن ينظر كل واحد منا في أسرته في بيئته ما هي المفاهيم والتصرفات التي تتنافى مع تعاليم الإسلام عند المصيبة، وأن نعمل على توضيح الفهم الصحيح والتصرف السليم قبل وقوع المصيبة. فإذا وصلنا المعلومات وحصل ما لا ينبغي عند الوفاة وجبت النصيحة عندئذ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبلطف في مثل هذه الحالات لأنها حالات انفعال نفسي. وقد مر نبينا صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي ابنها عند قبره، فأمرها بأن تحتسب عند الله وتصبر، فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. يعني الإنسان عندما ينصح ويلفت الانتباه في أوقات الانفعال العاطفي عليه أن يتوقع نوعا من رد الفعل غير المناسب وأن يحتمل هذا. ولكن عندما قيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت فاعتذرت إلى النبي عليه وآله الصلاة والسلام، فبين لها صلى الله عليه وسلم أن الصبر عند الصدمة الأولى، عندما يأتي الإنسان الخبر يتماسك وإذا به يسيطر شيئا فشيئا على تفكيره وعلى ردود أفعاله. أما إذا ترك نفسه بغير ضابط الإيمان والتقوى فقد يقول كلاما وقد يتصرف بتصرفات تجعله بعيدا عن الخير ويدخل مع والعياذ بالله في حالات من التشنج النفسي والاضطراب النفسي، وقد يحتاج بعضهم إلى ألوان من العلاج بعد هذه المصائب. نحن يا إخواني نسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وعندما نمر بهذا الأمر بهذه القضية أن نكون مستعدين لهذا اليوم. ولا يقول أحدنا أن الموت يأتي من تقدمت به السن، الموت لا يعرف أعمارا، فقد زرنا المقبرة مرارا ورأينا أطفالا صغارا تخطفهم الموت ورحلوا عن الدنيا، ورأينا شبابا وشابات أيضا أتاهم الموت، ورأينا رجالا ونساء ورأينا شيوخا. فالموت لا يفرق بين كبير وصغير، وهذا يعني أن على الجميع أن يبقى متيقظ القلب مستقيم الأخلاق، وأن يحسب في كل لحظة أنه ربما يأتيه داعي الموت فيرحل عن هذه الحياة الدنيا، فعلى أي حال يلقى الله سبحانه وتعالى إذا أتاه هذا الأمر. إخوتي الكرام، في ما تبقى من الخطبة أشير إلى موضوع يتعلق بوجودنا نحن المسلمين في أوروبا. تعلمون أنه عندما أتى المسلمون إلى هذه البلاد كانوا قلة لا يؤبه لهم، وكانوا بينهم وبين أنفسهم عابرين لفترة من الزمن ويرجعون، ولكن مشت الأيام والسنوات وإذ بأعداد المسلمين هذه تتكاثر بسرعة، إما بالولادة وإما بالهجرة المستمرة وإما بدخول ناس من أبناء البلاد في دين الله عز وجل. فالانتماء للإسلام في تزايد عددي، وهذا التزايد العددي شيء طبيعي، له متطلبات له نتائج. فمن نتائجه وجود المؤسسة الدينية كالمساجد، فبلاد لم يكن بها مسجد إذ فيها مئات المساجد، وهذا شيء يلفت انتباه بعض الناس إلى أن وضعاً جديداً يتكون في هذه البلاد. كنا قبل قليل نتحدث عن الموت، مقابر المسلمين أصبحت منتشرة في كل مكان يعيشون فيه أيضاً، وهذا يلفت الانتباه أنهم ما كانوا يرون قبل ذلك شيئاً خاصاً بكيان جديد له مواصفاته أيضاً. إذا ساروا في الأسواق يجدون الحوانيت، يجدون الأشكال واللباس إلى آخره، وشيء طبيعي في سنن التدافع بين البشر أن يكون هناك من يتساءل ماذا يصنع هؤلاء هنا، وهؤلاء يوما بعد يوم سيؤثرون على مجتمعاتنا، ليس على شكله الظاهري بأن نجد ألوانا من اللباس ومساجد وغير ذلك، وإنما على مضمونه أيضا. فأمر طبيعي أن يتساءل الناس وأن يأخذوا ويعطوا حتى يصلوا إلى درجة من التفاهم، يحفظ لهذا الكائن الذي ينمو مواصفاته وخصائصه بحيث لا يشعر الآخرون بأي حرج في التعامل معه، بل يصبح جزءا من تفكيرهم وثقافتهم وحضارتهم. وحتى نصل إلى هذا سوف نمر بأيام شدة وأيام رخاء، ونحن منذ سنوات نمر بأيام شدة يقف وراءها جهات تصنع صورة مخيفة للمسلمين وتدعو إلى نوع من أنواع محاصرة السلوك الإسلامي والمظهر الإسلامي والوجود الإسلامي. فإذا كان في هؤلاء الذين لا يرتاحون لوجود المسلمين من هو صاحب قرار أو صاحب رأي، فقد يستطيع أن يزعج وأن يسبب كثيرا من الإشكالات. عندما يكون هناك هذا الحوار الساخن أحيانا ينبغي أن يجابهه المسلمون بالحكمة وأن يلجأوا إلى المطالبة بحقوقهم وفق قواعد التفاهم في هذا المجتمع. فهناك قواعد في هذا المجتمع وضعت في حال اضطراب العلاقات وفي حال الظلم من جهة لأخرى، فوضعت قوانين ووضعت وأقيمت مؤسسات لدراسة الحقوق والدفاع عن حق المظلومين إلى آخره. ونحن منذ مدة نشهد في طول القارة الأوروبية وعرضها تصرفات إدارية وأحيانا قوانين تسن تضيق على المسلمين، ومن جملة هذه القوانين ما يتعلق بحجاب المرأة المسلمة. ففي بعض البلاد كفرنسا حجاب المرأة المسلمة لا ينبغي أن يكون في المدارس الحكومية، فتمنع البنت المسلمة التي هي في سن البلوغ وفرض الحجاب عليها، تمنع من دخول المدرسة وهي ترتدي غطاء الرأس على الأقل. وهذا الأمر يسري في بلاد أخرى إلى الموظفات في الحكومة. ومن هذه البلاد البلاد ألمانيا، إذ أنها عندما رفعت قضايا ضد من منعوا المحجبات من ممارسة عملهن وخاصة في التعليم، ووصلت القضية إلى المحكمة العليا، المحكمة العليا أقرت يومها قبل سنوات بأنه لا يوجد أي سبب قانوني لمنع المحجبة من ممارسة التعليم. القانون إلى ذلك اليوم قالوا لا يحق منع المحجبة من ممارسة عملها، ولكن إذا أردتم منعها فسنوا قوانين. عندئذ تحكم المحكمة بالقوانين التي اتخذتها المجالس التشريعية. ومنذ ذلك اليوم هناك رحلة يعني بسرعة في المقاطعات وليس على مستوى الدولة المركزية لسن قوانين تتعلق بحجاب المرأة المسلمة، وخاصة في مجال التعليم والعمل الحكومي. وعدد من المقاطعات للأسف اتخذت مجالسها التشريعية قرارا بمنع المحجبات من ممارسة التعليم أو العمل في الوظيفة الحكومية. نتيجة لهذا الأمر وجدت مجموعة من الأخوات، ومنهن الأخت إيفا شباسي عندنا هنا في آخن، شكلنا مجموعة عمل للدفاع عن حق المسلمة في ممارسة ما يأمرها بها الشرع من غير أن تؤذى بسبب هذا الأمر، وإنما ينظر إليها من حيث الكفاءة، ليس من حيث اللباس وليس من حيث الشكل. فإذا وجدت فيها الكفاءة لعمل من الأعمال فلا يحق أن يكون هناك التمييز بسبب دينها أو بسبب ما تلبسه في من لباس. وحتى يواجه هذا الأمر لا بد من نفقات كبيرة للمحامين والاستشارات القانونية ولنقض القوانين التي سنت، وهذه عملية تحتاج إلى تعاضد وتكاتف المسلمين. ونحن في هذا اليوم خصصنا هذه الجمعة ندعو إخوتنا وأخواتنا إلى التبرع لهذه الجمعية التي تتصدى لهذا الموضوع، ونجاحها فيه إنما يؤثر على بقية المناطق ويستفيد منه كثير من الناس. فنحن نحيي هذه المجموعة التي تتصدى بعقلية ناضجة وبأسلوب مشروع قانوني في هذه البلاد لهذه القوانين الظالمة الجائرة، وندعو الإخوة والأخوات إلى التبرع بما تجود به أنفسهم بعد الجمعة لدعم صندوق هذه الجمعية التي تحتاج إلى أموال غير قليلة لكي تنهض بعملها وواجبها في هذا المجال. أسأل الله أن يهدينا جميعا للتعاون على البر والتقوى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشرك والعمى. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته وتفقهوا في الدين، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أذكركم بأنه غدا السبت الندوة الشهرية تبدأ في الساعة 4، ومن مواضيعها موضوع الحجاب، واقع الحجاب، وسيلقي المحاضرة الأخ الكريم الدكتور نديم عطاء إلياس. ومن مواضيعها أيضا السنة بين جهل أبنائها وكيد خصومها للشيخ محمد التشجاني. وفي البرنامج مواضيع أخرى تبدأ الندوة في الساعة 4 بعد العصر، فأدعوكم جميعا إلى المشاركة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وتجاوز عن أخطائنا يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا لنتوب إليك، اللهم تولنا برحمتك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم من سبقنا من إخوتنا وأخواتنا إلى الدار الآخرة يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج عن المسلمين ما أهمهم وأغمهم. اللهم رد كيد الكائدين وعدوان المعتدين وظلم الظالمين عن عبادك المؤمنين وعن البشر أجمعين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.